ظرف زمن، فإن دل على الزمن فنسميه زمن، دل على المكان نسميه مما قال ابن مالك اجلس هنا امكث هنا ازمنا، امكث هنا اي في هذا المكان. قدم معنى هذا ايضا في اسم الإشارة، لأنه هنا اسم إشارة يشار به إلى المكان. قل أين تجد؟ هذه نص من إيه؟ على برطانية محل نص. كمان كلمة ثم فتح التاء، لما هي اسم مكان للبعيد، أين تجلس؟ قل اجلس ثم، معنى هنا فثم يشار بها إلى المكان البعيد، وبهنا أو ها هنا أشر إلى دار المكان، المكان الداني القريب. ما هي؟ سبق معنا باسم شو الإشارة. فعندنا كلمة ثم، عندها كلمة ثم بالثاء بضم الثاء، هذه حرف عطف، جاء الأمراء ثم الوزراء ثم الجبارين ثم الآذنين، هذه ثم شو هي؟ إنما هي للتركيز، إذا كانت بضم الثاء. لكن ثم هي اسم إشارة يشار بها إلى المكان البعيد، موضوع للمكان البعيد، بخلاف هنا موضوع للإشارة إلى المكان شو؟ إلى المكان القريب. هذا هو الضابط، ما يسمى عندهم بالمفعول فيه اسم يدل على زمان الفعل أو يدل على مكان الفعل، وهو متضمن بمعنى يعني لفظه هي موجودة، لكن المعنى شو خليها، المعنى شو عليه، ويكون تضمنه معنى في دائما وأبدا. أما إذا كان بعض أوقات يتضمن معنى فيه وبعض أوقات لا يتضمن معنى فيه، ما يكون شو ما بيكون، وهذا بيسموه نصب على التشبيه المفعول به. مثل دخلت البيت، هنا دخلت في البيت، أما عمرت البيت مو متضمن بمعنى، ما بيكون عمر في البيت، عمر شو هذه. أما هذا الذي يسمى عندهم منصوب على أنه ظرف زمان أو منصوب على اللي يسموها ظرف زمان ظرف مكان، يدل على زمان الفعل ويدل على مكانه، وهو متضمن لمعنى فيه مهما اختلفت عليه العوامل، فيقال له أنه مفعول فيه. ومتى قلنا مفعول في ظرف؟ نقول متعلق بكذا، بأي مرتبط بأي كلمة، ضربنا اليوم أي ضربنا في اليوم الأعداء، وقدر ما ترى من الأمثلة. والقرائن هي التي تدل على المعنى، تدل على معنى الفعل. فهذا ابني ظرف الزمان وظرف المكان، ما دل على الزمن اسمه ظرف زمان، وما دل على المكان ظرف ايه مكان، وهو متضمن لمعنى في كل عامل دخل عليه. اما لو دل على زمن او مكان، وابرز مثال عليه هذا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا، نحن نعمل الاعمال الصالحه ونؤثر على انفسنا كما وردت في الايه، ويؤثرون على انفسهم نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ان نخاف من ربنا يوما عبوس شديد قمطرير، شديد معنى كلمه قمطرير. هم اليوم ياتي يوم القيامه ونحن نعمل الاعمال الصالحه خوفا من ذلك اليوم، فهو متضمن الدال على الزمن لكن مو متضمن لمعنى نخاف نفس اليوم، كما المثال من قلنا اخاف يوم الفحص. فهذا ما يسمى عندهم ظرف زمان، ومتى حكمنا على الكلمة بأنها ظرف زمان أو بأنها ظرف مكان تكون مرتبطة بعامل، لذلك الذين لهم معرفة ما عندكم بأنه الجمع يقول والظرف دائما، عندنا الظرف والجار والمجرور بتفصيلات، نقول عنه متعلق بكذا. شو معنى متعلق؟ مرتبط، هذا معنى قولهم متعلق. لما تقول جئت يوم الاثنين، متى كان مجيئة؟ يوم الاثنين، هي يوم الظرف وين مرتبطة؟ جئنا، اغتسلنا ذهبنا إلى المسبح يوم الأربعاء، أي ذهابكم إلى المسبح لذلك اليوم، هذا متعلق بذهبنا. أكلنا يوم ساعة كذا، أكلنا في هذه شو ساعة الرابعة ساعة حتى يعني بما تراه من ذلك. فهذا الذي يسمى عندهم ظرف مكان أو المسمى عندهم ظرف زمان، يعني بهمني في الدرجة الأولى أن نفهم شو معنى هذا عند النحويين ظرف زمان. هذا معنى لحظة تدل على زمان الفعل أو تدل على مكان الفعل، وهي متضمنة لمعنى في تضمنها لمعنى في معامل واحد. ما قلنا لكم العامل كثير استرغل في كلامنا، كل ما يعمل بغيره يقال له عامل، لا بده يكون متضمن لمعنى في مهما تختلف عليه العوامل فإنه متضمن لمعنى فيه. هذا معنى قوله الظرف وقت او مكان.
الظرف وقت او مكان ضمن
شو معنى الظرف؟ الظرف وقت يعني دال على وقت الفعل، وظرف مكان المكان الذي فعل فيه الفعل.
الظرف وقت او مكان ضمن في باضطراد كهنا امكث او حزمنا.
ضمن لفظه في باضطراد، شو معنى باضطراد؟ دائما ذكر مثالين، امكث هنا في هذا المكان مدة ازمان ازمنا، يعني ازمان ذكر القاعدة وذكر لها مثال يوضحها لكل من ظرف الزمان ولكل من ظرف شواء المكان. ميه؟ ها؟
قد شرح
اتضرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشارح: عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد.
زمان مكان يعني زمان أو مكان جوار.
نحو أمكث هنا أزمنا، فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان.
الوقت نفسه إشارة نقول عنه مبني على السكون بمحل نص على الظرفية المكانية،
وكل منهما تضمن معنى فيه معنى فيه، لأن المعنى أمكث في هذا الموضع وفي أزمن، واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو يوم الجمعة يوم مبارك.
هذا يوم الجمعة مبتدأ ويوم مبارك، أو نقول جاء يوم الجمعة فاعل. هذا الذي يقال متضمن لمعنى، وان كان يوم دل على الزمن لكنه ليس متضمنا فعلته، فلا يكون منصوبا، فلا يكون منصوبا على انه ظرف ايه، على انه ظرف زمان او انه ظرف مكان. لا، اذا لابد من دلالته حتى يسمى بمصطلحاته ظرف زمان او ظرف مكان، ان يكون دالا على الزمن الفعل او دال على الزمان او دال على مكان الفعل، وفي الوقت نفسه متضمن لمعنى فيه. فلو دل على زمان الفعل او مكان الفعل لكن متضمن لمعنى فيه، فلا ننصبه على انه مفعول على انه مفعول به.
ويوم عرفة يوم مبارك،
كما يوم عرفة مبتدا، عرفة مضاف مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة العالمية، والثانية يوم الثانية إنما هي خبر، مو إنه في يوم عرف يوم مبارك، الأسباب دل اليوم على الزمن لكنه ليس متضمن، لا بد من شيئين، أن يكون دالا على الزمن أو المكان، ولا بد أن يكون متضمنا لمعنى فيه، مثل ما ذكرنا لكم من الأمثلة. فحصنا يوم الخميس، أي الفحص كان في يوم شو الخميس.
والدار لزيد، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه، وكذلك ما وقع منهما مجرورا نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار.
على لأنه في صريحة وذكر صراحة شو الأسباب هذه، لكنه بده يكون شيء غير موجود،
نقص حتى يكون منصوب على الظرفية الزمانية أو منصوب على الظرفية المكانية متضمن للفظة فيه، أما فيه غير موجودة. أما إذا كانت موجودة فحصنا في يوم الخميس ما نقول عن المنصوب على الظرفية، لأن نقول مجرور وعلامة المجرور في فيه وعلامة الجر كسرة ظاهرة على آخره. فأما يكون اللفظ المنصوب على أنه ظرف زمان أو مكان على معنى فيه، أما فيه غير موجودة متى وجدت فيه لا يكون منصوبا على الظرف، يكون مجرورا شو فيه إنه في صريحة في هذا الموضوع.
على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح، وكذلك ما نصب منهما مفعولا به نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل.
نعم.
واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم، فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى فيه، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا.
مو كل أي مثال نقل نفسه بحيث لو أتينا بأي عامل كان يكون متضمن لمعنى فيه، أما إذا كان بعض العامل يضمن معنى وبعضها يقول هذا المنصوب يسموه منصوب على التشبيه المفعول به، ثم يقول أن منصوب على التشبيه بالمفعول.
ما معنى الشأم سيدي؟
ها؟ الشام، الشام، بلاد الشام. يقال شام ويقال شأم. شأم بأنا مو من الشؤم اسم أي هل همزوها وبدونها، ولكن وإن كانت لفظة الجارية الشام هي مراد بلاد الشام، ونقول بلاد شو الشأم ما هم من الشؤم لكن هم همزوا ذلك. نعم.
لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها، فليس البيت والدار والشأم
فليس دخلت في البيت، ما مقول دخلت شو البيت. أما العرب قالوا ذلك، وذلك قال منصوب على التشبيه بالمفعول به،
فليس البيت والدار والشأم في المثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه باضطراد، وهذه متضمنة معنى فيه لا باضطراد.
ممكن عما هاي معنى شو معنى باضطراد؟ لو أدخلنا أي عامل عليها تكون متضمنة لمعنى فيه، لكن بعض العوامل يستقبل وبعض العوامل لا يكون على معنى، مثل ما قلنا بنيت البيت، هنا مو بنيت في البيت، بنيت البيت ذاته مستحيل يكون على معنى شو فيه. أما سكنت البيت هذا على معنى شو فيه، فلا يقال له مفعول فيه، لأنه أكثر العوامل إذا دخلت عليه لا تكون متضمنة على معنى فيه. يعني بنيت دخلت، بنيت ما معنى تمام، نقول دخلت.
المصنف وفيه نظر لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها
يعني خلافات ما جرت العادة
لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه.
نعم.
فكذلك من هذه فلا يحتاج إلى قول باضطراد ليخرجها،
يعني مأخوذة بنفس كلام المصنف ما متضمن المعنى فيه،
فإنها خرجت بقوله ما ضمن المعنى فيه والله تعالى أعلم، ثم قال تنصبه بالواقع فيه مظهرا.
إذا قلنا نحن الآن نبحث عن بحث جديد، ما الذي يسميه النحاة ظرفا أو يسمونه مفعولا فيه؟ كل لفظة دلت على زمان الفعل أو دلت على مكان الفعل وكانت يضطرد فيها، معنى يضطرد بأنه أي عامل أدخلنا عليه يكون متضمن لمعنى فيه، هذا الذي يسمى مفعولا في القاعدة العامة. إن دل على زمان سموه ظرف هو تمام، وإن دل على مكان دل يقال له ظرف مكان موصول على الظرف المكانية، والمصنف مثل بهذا فقال أمكث هنا في أزمنا، لفظة هنا ولفظة أزمنا هنا للمكان وأزمنا قد لكم مفهوم به لأنه ينطبق عليها الطائف. هذا البحث الذي سيجي في عندهم ما يسمى بالظرف المبهم وما يسمى بالظرف المختص، بعد أن عرفنا ما يسمى بالمفعول فيه هو كل كلمة تدل على الزمان الفعلي أو مكانه متضمنة لمعنى أولا الألفاظ التي تدل على زمان الفعل، أي كلمة تضمنت معنى فيه ودلت على زمان الفعل سواء كانت مبهمة أو مختصرة. المبهمة التي ليس لها خلود وليس لها خلود، شو يقلوا عن مبارضة حين لفظ الزمن ما في تحديد، أما إذا قلنا ساعة الظهر وساعة العصر فيه يعني معنى كلمة التخصير شيء له حدود، شيء له حدود، هذا شو يقال له مختص. جلسنا زمنا، جلسنا حينا، كلمة الحين وكلمة الدهر وغيرها من الكلمات، لكن لما نقول ساعة العصر ساعة الظهر هي لها وقت، هذا شو يقال له محدد ويقال له مختص. فمتى تدلت الكلمة على أي زمن كان وكانت متضمنة المعنى فيه تقبل النصب على أن تكون الظرف زمان، سواء كانت مبهمة كحين أو كانت هو مختصة. الاختصاص قدم معنا أكثر مرة بالوصف أو الإضافة بالوصف إيه؟ أي لفظ ليوقع زمن ليلة وحين وأبدا و ألفاظ كثيرة كلها تدل على زمان الفعل وليست محددة ليس لها حدود، هذه تقبل نقول عنها موصوف على أنها ظرف زمان. إذا كل ما تدل على وكان متضمنا لمعنى فيه يقبل النصب على أن يكون ظرف زمان. هذا بالنسبة للظروف الزمانية، ما قسمنا للظروف نوعين، ظروف زمانية وظروف مكانية. كل ما دل على زمن مبهما أو مختصا يقبل النصب على الظرفية الزمانية على أن يكون متضمنا لمعنى فيه. لا فرق بين المبهمات، وهذا معنى مثل مبهم اللي ما له زمن ووقت وأبد، ألفاظ كثيرة ما هي محددة، وفي هناك ألفاظ شو بتكون محددة، نقول ساعة الظهر ساعة العصر فيه تحديد هذه. فأي لفظة مبهمة أو مخصصة تقبل على أن تكون منصوبة على الظرفية وهي متعلقة بالعامل الذي ارتبط هذه الظروف التي تدل على الزمن. أما نأتي بالنسبة للمكان فهذا ما يدل على مكان فعل، في منه مبهم وفي منه مختص. المختص له صورة له حدود مثل الجامع، معروف الجامع شو له حدود، الحوش البيت أي شيء كان شو له صورة ولا حتى كلنا يعني لما نقول بيت في اللغة العامية أو نقول بستان أو نقول اسطبل، فهذا نقول نفهم من الاسطبل له حدود بينه وجدران، هذا شو يقال له مختص. وفي عندنا ظرف مكان مبهم، مبهم يعني ما له هذه الصوره، مثل يمين، يمين من هون لاخر الدنيا شو يقال له، شمال تحت المنبر فوق الارض تحت الارض، كل هذا شو يقال له ظروف مبهمه لانه ما لها شكل لا لها صوره وحدود بينه وما ما له يعني شيء، هذه ذلك شو يقال لها مبهمه. اما اذا كان لها ضيق الشيء كلنا نعم ضيق الشيء شد مكان بيوضع فيه ويبقى فيه القدر الدار المسجد كل هذه شو نقول عنها؟ ظروف مكان مختصة. شو معنى مختصة؟ يعني إلها حدود، إلها شكل، إلها شكل هندسي. هذه شو يقال لها؟ مختصة. إذا ظروف مكان كم نقول نحن عنها؟ نوعان، نوع له شكل وله حدود، وهذا شو يسمى؟ مختص، وهو أكثر الظروف. وفي أشياء لا يحدها لا يحدها شيء، ما لها حدود، شو يقال لها؟ مبهم. هاي معنى كلمة مبهم وكلمة مختص. المختص الذي له صورة وحدود محصورة كما يقول النحاة، هذا شو يقال له؟ مختص. وأما المبهمات ليس لها صورة ولا حدود محصورة، شو يسموا هذه؟ مبهمات. هذاك ظرف الزمان لا فرق بين المختص وبين المبهم، كله يقبل النصب على الظرفية الزمنية. لذلك ابن مالك قال وكل وقت قابل ذاته، يعني سواء كان مبهما أو مختص. أما هنا ظرف المكان كل ما له صورة كبيت وحوش ومسجد ودار وهذه كلها لا تقبل النصب على الظرفية، لا تقبل النصب على الظرفية إلا هو المبهم. التي تقبل النصب على الظرفية المكانية شو هي؟ المبهمات. ما إلا شكل، لما قلت يمينا هذا لآخر المشرق يقال له يقال فوق وتحت وشمال والجهات كلياتها ما إلها. لما نقول فوق يشمل مائل وما حدود بينه، فهذا يقال له مبهم، لا يقبل النصب على أنه ظرف مكان إلا المبهمات. أما المختصات لا تقبل. هل الثوب هذا مو مكان لجسمك الذي له خيطت الثوب واشتريت الثوب؟ هذا ما مقول عنه موصول شو على الظرفية المكانية، لأنه شو؟ لأنه مختص. لما نقول كلمة الحوش فلان اشترى الحوش الفلاني، لا نقول اشترى الحوش، لأن الحوش اسم شو؟ لمكان مخصوص متعارف عليه عند الناس، فنقول اشترى الحوش، نقول ايه موصول انا مثل نصبي، لا نقول عنها موصول شو؟ على الظرفية المكانية. أما يمين وشمال وفوق وتحت وفرسخ وفي عصورنا كيلومتر كيلومتر من أي جهة؟ في الجزيرة، في المغرب، في المغرب، كله يقال له شو؟ المسافة اللي 1000 متر يسمى كيلو شو متر، هذه مبهمات. وإن كانت هي لفظة أجنبية، هذه لفظة كيلو في عصورنا التي استعملناها، ما هذه لفظة شو أجنبية. المستعمل في اللغة العربية البريد والفرسخ هذا الذي استعمله، لكن هذا الكيلو المتر الذي نستعمله الآن ما هي في الأصل العربي. على كل حال نحن يهمنا كل ما دل على مكان مبهم هذا الذي يقبل النصب على الظرفية، وما دل على مكان له صورة وحدود محصورة وهو أكثر أسماء الأمكنة فهذه ما مقول عنه، يكون خاضع للعوامل على حسب العوامل المفروض به فاعل إيش مكان هذه، فلا يقبل النصب على الظرفية المكانية بأن نقول عنه اشتريت دارا، فنقول دارا منصوب على انه ظرف مكان، لا يقول ان الفاعل هو حدود انما دارا مرغوب به اشتريته، بعت دارا مرغوب به في الدار دار مجرور خلقتما، لا نقول عنه منصوب عن رب الرحمه لانه مختص، لانه ايه مختص. فالمختص فالذي له أشكال هندسية وحدود قياسة كالمسجد والحارة وكل هذه الأنفاق دالة على أمكنة، لكنها لا نقول عنها منصوبة على الظرفية المكانية لأنها مختصة، فلا يقبل النصب على الظرفية المكانية إلا ما دل على مكان وهو مبهم، والمبهم ليس له شكل هندسي وليس محصورا بمئة متر أو 200 متر. كلمة فوق تشمل إلى آخر اليوم، تحت كمان تشمل إلى السبع هو أرضي، كل هذه الألفاظ نقول عنها منصوبة على الظرفية المكانية لأنها مبهمة، لأنها لا يقبل النصب على الظرفية المكانية إلا الأمكنة المبهمة التي ليس لها شكل هندسي وليس لها حدود وليس لها أطراف. هذه شو نقول عنها؟ نقول عنه ضرب مكان وتعالى تحت وفوق ويمين وشمال وحيث كل هذه الألفاظ تقبل النصر على ظروفها. أما الأمكنة المختصة التي لها شكل هندسي نراه ونقيسه ونعتبره في الكيلومتر بالمتر هذا كله لا نقول عنه ضرب لا نقول عنه ضرب مكان بل يكون خاضعا للعوامل هذا المقام. كذلك يقبل النصب على الظرفية المكانية شيء ثاني وهو ما كان هو وعامله أول أمر ما قلنا كل شيء منصب على الظرف ما له عامل هو وعامله من مادة واحدة المنصوب على الظرفية والعامل فيه مادته واحدة. نقول جلسنا مجلس القوم أين جلستم عند مجلس بني فلان جلسنا لما نقول أنت جلست مجلس القوم وأوقدنا النار موقد الذين عملوا في السيران وذهبنا مذهب الصالحين وقلت هذه عندما نقول جلسنا مجلس القوم نعرف جلسنا فعل وفاعل مجلس جلسنا مجلس ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية متعلق وين جلسنا قعدنا مقعد الصالحين أي في المكان الذي قعد فيه شو صالحون قعدنا مقعد شو نعرف قعدنا فعل وفاعل مقعد ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وهو متعلق بقعدنا عملنا سيران وين عين سيران سرنا مسار المتقين أي المكان الذي سار فيه شو على معنى إنه كيف المسار تحتمل المصدرية المظلمين هذا محتمل. فلذلك نقول الظروف المكانية التي هي وعاملها من مادة واحدة مادة يعني أصلا نستخدم منه اسم الفاعل اسم المفعول في عرض كله من مادة واحدة. لما نقول ضربنا مصدر القوم أي بمعنى ضربنا في المكان الذي ضرب به القوم هنا ضرب بعيده هنا فاعل مضرب اسم مكان منصوب على الظرفية المكانية ضربنا مضرب من مادة واحدة وهو شو الضرب. خلينا نغير المادة فنقول جلسنا لا نقول مضرب القوم بل نقول جلسنا في مضرب القوم يجب أن نجره بفيه متى كان المنصوب على الظرفية المكانية من مادة والعامل فيه من مادة ثانية لا يجوز أن ننصبه على الظرفية المكانية بل يجب علينا لما نقول نزلنا في موقد القوم كنا نتحدث عن جماعة وكانوا أوقدوا النار أين جلستم؟ وقل جلسنا في موقد القوم هنا جلسنا فعل فاعل في موقد جار أم نقول جلسنا موقد القوم بدون ما نأتي فيه لأن العامل جلسنا وهذه من مادة الإيقاظ يقول اختلفت المادة والعامل. فدائما المنصوب على الظرفية المكانية وهو الدال على مكانه الفعل لا يجوز أن ينصب على الظرفية المكانية إلا شيئا الظروف المكانية المبهمة التي ليس لها شكل ليس لها صورة هذه والشيء الثاني الذي هو وعامله من مادة واحدة هذا الذي يجوز فإن اختلفت المادة لا يجوز إلا أن يجرد فيه ولا يجوز فتقول جلسنا مجلس القوم أما جلسنا موقد القوم لا يقال وإنما جلسنا في موقد القوم أن ضربنا مضرب القوم أما ضربنا في مجلس القوم ضربنا مجلس القوم لا يقال نقول في مجلس القوم المكان الذين كانوا جالسين متى اختلف هو وعامله في المادة مادة يعني يكون النصر القتل الفلوس الضرب هذا معنى كلمة يعني مادتهما واحدة فهذان شيئان ينصبان على الظرفية المكانية لاحظتم بخلاف الظرفية الزمانية كل ما دل على الزمن وكان متضمنا لمعنى ينتصب على الظرفية لا فرق بين المبهم كحين وأبد وأمد والفار هذه، أو كان مختصاً بأي شكل كان اختص بالإضافة يجوز نصبه على أنه ظرف زمان متعلق، لا فرق بين المبهمات وبين المختصات. أما الذي يدل على المكان فهذا الذي لا ينصب على الظرفية المكانية، وإنما ينصب على الظرفية المكانية منه شيئان فقط. شوفوا عاد عبارة مثل وقابل
فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا.
يعني المنصوب على الظرفية لابد له إيه؟ من عامل. أين عامله؟ نحط من أمثلة للابناء لما كنا جلسنا مجلس القوم أي مجلس فيها هذا إذا كان موجود، إذا لم يكن موجودا يكون يوم الخميس. أي فحصنا، أنا قلت لك السؤال مهيلة، قلت لك أين فحصتم، متى فحصتم في الزمن، قلت لي يوم الاثنين، أي فحصنا في يوم الاثنين، لأن هناك في قرينة في دليل على أن أصبع الظرف لابد له من عامل، ومعنى العامل الفاعل المفعول مصدر يتعلق به، هذا الذي يقال له هو، هذا الذي يقال له عامل في نفس ذلك الظرف. هذا الأصل أن يكون مذكورا، الأصل أن يكون مذكورا، لكن يجوز حذفه إن دل عليه دليل، وقد يكون حذفه واجب لا يجوز ذكر العامل. رجل عند هذا المنزل الخبر جاء رجل، كان رجل عند فلان كما خبر كان، جاء الذي عندك، هذا الذي سبق معنا في باب الاسم هو الموصول بمعنى الذي استقر عندك. ذهب رجل يوم الخميس، أي يوفي يوم الواقدة. فدائما بالنسبة للعامل لا بد من ذكره، لا بد منه، لكن حذفه قد يكون جائز إن دل عليه دليل، وقد يكون حذفه واجب مثل لما نبدل الخبر سبق معنا، لما نقول زيد عندك، ما قلنا زيد مبتدا وعندك وين، وعندك ظرف متعلق، كائن عندك أو كان عندك، يجوز تقدير المحذوف اسم ويجوز أن يكون تقديره فعل، لكن لا يجوز ذكره. أن نقول زيد مستقر عندك لا يجوز، فلا بد من أن يكون العامل محذوف وجوبا فيما إذا وقع صفة أو صلة أو وقع خبر المبتدأ أو خبر، مثل ما إذا كان وقع مفعولا به ثانيا في باب سوى ظن وعلم أصل سوى خبر، فهذه كله فأصبح الظرف لا بد من كلمة يعمل فيها العامل فيها لا بد منه، وهذا العامل الأصل في أن يذكر، ولكن إذا دل عليه دليل يجوز حذفه. وهناك حالات يجب حذف العامل فيها، كما إذا وقع صلة أو صفة أو خبرا أو حالا أو خبرا حالا، في إذا وقع نقول عنه الظرف متعلقا محذوف هو محذوف حالا.
قال الشارح: حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر، نحو عجبتم
مرتبط بالعامل الذي وقع،
نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير.
أي عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة. شو عرب يوم؟ مفعول فيه ظرف زمان منصوب على
ظرف الزمان،
أين متعلق بضرب، وضرب مصدر، هذا يقال قد يكون مصدر قد يكون اسم فاعل قد يكون فعل،
أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير،
أي أمام الأمير ظرف هو مكان،
أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك. وظاهر كلام
متعلق بالظاهر،
وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر، وليس كذلك، بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف.
لأن المصنف ما ذكر أراد ينبه أنه هناك لابد له من عامل، هذا الذي أراده هو المصنف.
والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا، نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة وكم سرت،
أي يعني جئت يوم الجمعة كم سرت فرسخا، فرسخا هذا منصوب على الضمير مفعول به، أي سرت فرسخا، ما العامل فيه الفعل.
وكم سرت فتقول فرسخين، والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين، أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك، أو صلة نحو جاء الذي عندك.
مررت برجل عندك، أي عندك هو متعلق محذوف صفة برجل سائل عندك، أو كان عندك، إن شئنا قدرنا فعله وإن شئنا قدرناه ما في مانع منه، لكن هذا الفعل وهذا الاسم هل يجوز ذكره؟ لا، متى كان صفة يكون العامل في الظرف محذوف وجوبا،
أو حالا نحو مررت بزيد عندك.
عندك ظرف متعلق المحذوف كائنا عندك أو موجودا عندك، مررت بزيد عندك ومجدادك مررت، عندك ظرف منصوب على الظرفية المكانية متعلق محذوف حال عند مضاف وكتابي شوى مضاف إليه،
أو خبرا
هذا العامل الذي هو جعلنا حال يجوز ذكره؟ لا، متى كان صفة أو صلة أو خبرا أو جار ومجرور لا يجوز،
أو خبرا في الحال أو في الأصل نحو زيد عندك وظننت.
هاي الآن خبر لزيد في الأصل جاي من زيد،
نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك.
ظننت زيدا عندك، هذه بالنسبة ظننت زيدا عندك، ظننت زيدا وعندك كان عندك،
فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر،
يعني شئت قدرته اسم وإن شئت قدرته فعل، أما الاسم الموصول تقدم عليه في باب الاسم لا يجب تقديره إلا فعل.
وفي الصلة استقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والفعل مع فاعله جملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، والله أعلم. ثم قال وكل وقت قابل
ذاك وما هاي شرحنا لك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التي تدل على الزمن إن كانت مبهمة أو إن كانت مختصة فإنها تكون منصوبة على الظرفية الزمانية، أما الذي يدل على المكان لا يقبله المختص، وإنما يقبله شيئان فقط لا غير، هو وعامله من مادة واحدة أو كان من الأشياء المبهمة. ومعنى كلمة المبهمة معينة من الجهة، الشرق الغرب الوراء وراءنا أمامنا، أين نجلس أمامنا، وأين نذهب أمامنا وراءنا، وهكذا، هذا خلاصة ما سبق معنا.
قال وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما،
الذي يدل على الزمن كل مبهم مخصص يقبل النصب على ظرفية زمنية، أما ولا يقبله المكان إلا شو المبهما وما صيغ منه أو من المجد،
نحو الجهة والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رما.
نعم
أقرأ الشرح،
تخرج شرحك، إذا كان عندكم شو سؤال بعد تفضلوا، هذا لا نحن هذا اللي بيسموه مفعول شو يدل على الزمان ويدل على المكان، فالذي يدل على الزمان مبهم مختص يقبل النصب على ظرفية زمانية، والذي يدل على المكان لا يقبل النصب على ظرفية مكانية، وإنما يكون على حسب شو العوامل، فعندما تقول بنيت دارا عرفنا الدار أديك الكبير الصغير إلى حدود، هذا شو نقول عنه منصوب شو مفعول به، لا نقول منصوب على ظرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله.
قال الشارح يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة
زمنا وقتا، كل هذه شو تقول عنها مبهمات، أما يوم الجمعة تخصص بكم بالإضافة أو بالوصف. نعم.
أو مختصا إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة، أو بوصف نحو سرت يوما طويلا، أو بعدد نحو سرت يومين.
هذا كله يومين منصوب على الظرف لأنه مخصوص هو بالعدد، يوما طويلا بالوصف، يوم الجمعة تعليل، يوم عيد، وهكذا.
وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم، والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا، كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد، تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية.
نحن الآن لا نستعمل كلمة شو غلوة، لكن يذكرها الفقهاء ويذكرها باب التيمم. نعم.
وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده، فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظه
شو نعرف مقعدة؟ مفعول في ظرف زمان لأنه متضمن معنى شو
ظرف مكان.
نعم. ظرف مكان.
فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، نحو جلست في مرمى زيد، فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا. ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا،
أي هنا قعد مني مقعد قياس، قعد منهم مقعد القابلة، القابل الداية ما تكون قريبة على المرأة عند ولادتها، لما يريدون إنسان جلس قريبا منه يقول هو قريب مني مقعد هو القابلة، وإن كان هنا لا بالحبل ولا بالإجازة، لأنه أصل هو قعد منه مقعد القابلة، يستعملون هذا اللفظ عندما يريدون القربة. كذلك مزجر الكلب جلس منه، جلس منه في مزجر الكلب لازم يقولوا فيه لأنه مختلف العامل، لكن زجره مزجر الكلب صحيح، ما في حاجة لأنه يكون عامله هو من مادة واحدة، زجر ومزجر كلاهما أقول شو، لذلك عبارة ابن عقيل هذه تحقيقة أنه بالنسبة لمقعد القابلة قعد مقعد القابلة صحيح، أما جلس يقول في مقعد القابلة، ما قالوا في مقعد القابلة، بل عندما أرادوا القربة قالوا مقعد القابلة، كما أن الداية أو التي تولد النساء هذه تكون قريبة منها، كذلك مزجر الكلب عندما أرادوا عكس القرب البعد، زجره دائما الكلب عندما يزجرونه بيضربونه في الحصى فيكون شو بعيدا في ذلك، فيستعملون في القرب الشيء أو في بعده، بالقرب يستعملون مقعد القابلة، وبالبعد يستعملون كلمة شو مزجر الكلب، هو مني مقعد القابل ومزجر شو كمان؟
ومناط الثريا.
مناط الثريا هذا في غاية البعد، لما تقارب بين شخصين يقال انه هذا من يا اخي اين فلان من فلان؟ هو في مناط الثريا، يعني فرق كبير بينهما، فاذا كان هناك بينهما مسافة او البعد الذي بينهما بتكون شو؟ لازم يأتي بي فيه، ما أتى بي فيه، هذا قال هذا شو قليل. لكن نحن بالنسبة تحرير عبارة ابن عقيل أن نقول إذا كان مقعد الثريا ومزجر الكلب ومناط الثريا ناط مناط الثريا صحيحة، لأنه عاملهم مادة واحدة، أما بعده عنها أو بعد عنه مناط الثريا، وإن كان هذا البعد المعنوي لأن ذاك الثريا المناط الشيء علاقة، هاي معنى مناط. وعندما يريدون الفرق بين شيئين أو بين شخصين لا تقارب بينهما، هو في غاية الرفع وذاك في غاية الانقباض، هذا في غاية الجهل وهذا في غاية العلم، فيستعملون مثل هذه التعابير، إن قدرنا من مادته فيكون هذا صحيح، أم لكنه إذا المادة اختلفت شو بدنا نجيجل أن نجعله مقرونا بفيه مع ذلك ما قرأ إذا قال يخلين. لكنه أصول الأصل القاعدة اللي بدنا نحطها في ذهننا، لما يختلف المصدر مع عامله يجب أن يصرح بكلمة هو فيه، فتقول جلس منه في مقعد القابلة. أما قعد مقعد القابلة شو هو؟ صحيح
الكائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، والقياس هو مني في مقعد القابلة.
يعني شرح به لأنه اختلفت شو مادة.
وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا، ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكسائي.
يعني إذا اختلفت المادة ما منقيش عليه، أما إذا كان ما اختلفت المادة ليش جاري على القاعدة.
ولا يقاس عليه خلافا للكسائي، وإلى هذا أشار بقوله.
يعني ما اشترط اتحاد المادة الكسائي. نعم. ساق ابن عقيل الجمهور والأكثرية ما تختلفت المادة يجب التصريح فيها، لكن هو ذاك لا يشترط اتحاد المادة، لذلك نصبه على أنه مفروض فيه. هذا رأي للكسائي. نعم.
وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع.
وشرط ذا هو ذا الذي هو وعامله من مادتين، ومتى يكون قياسيا؟ وشرط ذا كونه مقيس أن يكون هو وعامله في مادتين واحدة.
وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع.
ظرفا للمادة التي عملت فيه مجتمعان في أصل المادة الواحدة.
قال الشارح أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس فأصلهما واحد وهو الجلوس. وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة.
أي غلوة وفرسخ من أي جهة؟ بأي بلاد؟
فهي مجهولة الصفة. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوفين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار، وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، ومختصا نحو جلست مجلس زيد. وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل.
لا بابا ما أقول ما نقول من ناحية الاشتقاق سبق معنا ذلك من المصدر.
المصدر. وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا، فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن
ونزل
ونصب، ونصب ونصب الشأن مع ذهب نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأن. واختلف الناس في ذلك، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر
المنصوب بنزع الخافض،
والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب أو فانتصب الدار.
سبق معنا أنه العرب لما يحذفون حرف الجر تمرون الديارة ولم تعودوا باب التعدي الشيء واللزوم، أصلها تمرون شروها في الديار. لكن العرب لما يحذفون حرف الجر المجرور يصير شروها منصوبا، فليس ذلك قياسي، وإنما سمع هذا تمرون الديار ولم تعودوا.
نحو مررت زيدا وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به، ثم قال وما يرى ظرفا وغيرا.
خلصنا من هلا نحن بدنا، لأنه الخلافات اللي بهمني تضعوا في ذهنكم شو هذا المفعول به، هذا الذي قررناه أكثر من مرة دل على زمان ومكان وفي ليست موجودة وإنما متضمن لمعناها.
ثم قال وما
هذا البحث الذي نحن قادمون عليه، أنه هناك ألفاظ التي تدل على الزمن وتدل على المكان، نجد هناك من هذه الألفاظ يكون منصوبا على الظرفية الزمنية، لما تقول جئت يوم الاثنين كأنها قلت جئت في يوم الاثنين، فيوم هو متعلق بجئت، هذا العام تبعها وهو قولك جئت يوم الاثنين. مرة كلمة يوم تقع مبتدأ، يوم الجمعة يوم مبارك، ما في معنى هذا؟
تصرف.
فالألفاظ التي تدل على الزمن منها ما ينصب على الظرفية ومنها ما يخرج عن نصب على الظرفية. وجاء يوم الفحص، تقول أنت جاء يوم الفحص، فجاء فعل ماضي يوم
فاعل،
هل يوم وقعت هو فاعل؟ إذن الألفاظ التي تدل على الزمن منها ما يخرج عن الدلالة هو على الزمن قد يرى منصوبا على الظرفية وقد يستعمل ليس منصوبا على الظرفية، هذا معنى يقولون عنه الظرف المتصرف. ترى يقنع فاعل، ترى يقنع اسم كان، كان يوم الجمعة يوما مشهودا بين الناس كان فعل ماضي ناقص، ويوم الجمعة ويوما مشهودا خبر لكان، هذا تارة وقع منصوب على الظرفيات، لما تقول نجحت يوم الاثنين أي نجحت في يوم الاثنين، هذا قلنا عنه منصوب على الظرفيات، واسم ظرف متصرف لأنه في عندنا التصرف في الأفعال، هناك يأتي ماضي مضارع، مو هذا المراد هنا، إذا قالوا ظرف متصرف وظرفة غير متصرف، فالألفاظ التي تارة تقع منصوبة على الظرفية وتارة تخرج عن النصب على الظرفية إلى كونها فاعل مبتدأ نائب فاعل، هذه كلها شو يسميها ظروف متصرفة. أما في هناك ظروف وسبق لنا الإشارة إلى هذا النائب عن فاعل، الذي يكون ظرف نائب عن فاعل بشرط أن يكون متصرفا، تعالوا تنسوا ولا تعالوا استغفار معكم على الإطلاق، فهذه الظروف يسمى غير متصرف. فالظروف الزمانية والمكانية التي تارة تقع منصوب على الظرفية وتارة تخرج عن النصب على الظرفية تسمى ظروف متصرفة. وفي هناك ظروف لا تفارق النصب على الظرفية على الإطلاق، هذه شو بنسميها؟ مبنية غير متصرفة. شو نسميها؟ نسميها غير متصرفة. ذلك الظرف إن كان زمانيا أو مكانيا يكون متصرفا ويكون غير متصرف. فالظروف الزمانية التي نراها تارة منصوبة على الظرفية الزمانية وتارة تفارقها نسميها ظروف متصرفة، والظروف التي تدل على الزمن ولا تفارق النصب على الظرفية الزمانية هذه في نسميها غير متصرف، أي معنى وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في عرف النحاة اسمه. أما معنى الذي لا يفارق النصب على الظرفية شو نسميه نحن هذا ظرف غير متصرف. فمثل لفظة إذا، دائما إذا بتقولوا تدل لإعرابها ظرف لما يستقبل من الزمن مني على السكون في محل نصب على الظرفية، خلي إذا تقع مبتدأ أو فاعل لا هذه نسميها غير شوها
متصرفة.
نسميها غير متصرفة. كلمة سحر، سحر يوم الجمعة، هذه لفظة سحر نريد بها سحر يوم معين، هذه لا تفرق النصب على الظرفية، لكن إذا رأينا سحر لم نرد بها سحر يوم معين بل نريد بها أي سحر من الأسحار شو نسميها؟ هذه متصرفة. ما هي لفظ نفس اللفظة، لفظة سحر، لفظة سحر. فهذه حيث دائما حيث ظرف مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية، خلي حيث تقع فاعل او مبتدا او نائب فاعل ما تقع، شو نسمي هذه ظرف مكاني غير هو مرتصف. اذا الظروف زمانية او مكانية، فالالفاظ التي تارة تنصب على الظرفية وتارة تخرج على النصب على الظرفية نسميها ظروف متصرفة. وإذا كان هناك ألفاظ استعملها العرب وهي كثيرة ما خرجت عن النصب على الظرفية شو نسميها؟ غير متصرف. أي ذلك قال وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف، وغير ذو التصرف الذي لزم ظرفية لا يفرق النصب شو يلزم النصب على الظرفية. وأيضا منهم لا يفارق النصب على الظرفية إلا أن يجر بمن، إلا أن يجر، يعني العرب لم تستعمله إلا استعمالين، إما منصوب على الظرفية وإما مجرورا بمن. هذه شو نسميها؟ غير متصرفة، لأنه لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر من. من أرجها كلمة عند، أين كنت؟ عند فلان، هذه ظرف هو ظرف مكان منصوب على الظرفية، جئت من عند فلان فقط لا غير. أما نقول جئت إلي عند أو إلى عند هذا خطأ، مثل ما نقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول يا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يقول جاءت امرأة إلى عند النبي هذا ما هو نحو قوي شوية ضعيفة. فدائما هذه قبل وبعد وراء وأول ودون، وألفاظ معروفة ومنصوص عليها ينص عليها النحويون بأن العرب لم تستعملها إلا منصوبة على الظرفية أو مجرورة إيه؟ أو مجرورة بمن. أما إذا كان ألفاظ تقع مبتدأ تقع فاعل، هذا مكان طيب، هذا مكان لذيذ، هذا مكان جيد، طيب الرائحة، جيد المناظر، كلمة مكان، وجلست مكان فلان، أصبح مكان يعتبر هذه ظرف منصوب على الظرفية المكانية، هذا مكان جيد، هذا خبر شو لهذا، وجاء مكان فلان أو ذهب، وهكذا دائما شو نسمي هذه ظرف مكان متصرف. وأما من مثله هناك حيث لم تستعملها العرب مهما استعملتها، لأنه هي حيث يقول اللغويون فيها حيث 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 18 لغة يعدون فيها، لأنه هي أكثر لغات الله أعلم حيث إيش يجعل. هناك قلنا لكم نحن إن هذه ليست ظرفا، فيعلم نفس المكان لأنه مو متضمنة لمعنى فيه، لكن أصل حيث لم تنطق بها العرب بكثرتها إلا مبنية من على الضم، إلا بعض القبائل قالوا حيث، ناس قالوا حاث، ناس قالوا حاث، ألفاظ يعني قبائل كل ينطق فيها بحسب لغته. أما بالنسبة لحيث ظرف زمان ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، اجلس حيث زيد جالس، اجلس فعل الأمر والفاعل أنت، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بإجلس، حيث زيد جالس، زيد مبتدأ وجالس خبر، حيث مضاف الجملة مضاف إليه، لأنه حيث لا تكون إلا ولا تستعملها العرب إلا مضافة كما يتبين في باب الإضافة إن شاء الله. فدائما هناك الألفاظ التي تدل على المكان والزمان، وتارة نراها منصوبة على الظرفية نسميها متصرفة، والتي لا تخرج عن النصب على الظرفية نسميها غير متصرفة. لا فرق بين ظروف المكان وبين ظروف الزمان، وإن هذه الألفاظ أكثرها مبني، أكثرها شو مبني. في عندك لما، في عندك مع، جئت مع فلان، وجاءوا معا، وجاء متعلق هذه إذا جاءت وجاءوا معا حاليا منصوبة على الحال. فدائما بالنسبة للألفاظ لما وحيث وإذا وبينما وبين وبينما الفاظ كثيرة في اللغة العربية لم تخرج عن النصب على الظرفية، هذه شو نسميها احنا؟ نسميها غير متصرفة. والالفاظ التي نراها منصوبة على الظرفية ونجدها فاعلا، جاء يوم العيد، اي يوم العيد تعرب هو فاعل، هذا اليوم يوم مبارك، هذا اليوم هذا مبتدا، واليوم بدل او عاطف شو بيان لذات، يوم مبارك هذه شو خبر مبارك صفة اليوم، فهذه لفظة يوم وكانت من خبر فيكون مبتدا تكون فاعل، هذه بنسميها تارة تنصب على الظرفية وتارة تخرج عن نصوص، شو بنسميها ظروف متصرفة. والكلمات التي لم يستعملها العرب إلا منصوبة على الظرفية ولا تفارقها أو تفارقها إلى الكلم من فخطها نسميها شو غير المتصرفة، هذا معنى كلام المصنف. وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف ذو العرفي، وغير ذو التصرف الذي لزم ظرفيا أو شبهها، شو اللي شبهها؟ الذي يخرج عن النصب على الظرفية إلى الجر من الكلم.
وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. قال الشارح: ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف، فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف، يوم ومكان فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا، نحو سرت يوما وجلست مكانا.